أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يعني في العادة بنقول إخوتي في الله، لكن أنتم بالذات أحبتي في الله. لما الواحد يحس إن في حد حبيب إلى حبيبه إلى سيده ومولاه وربه، يبقى لازم يحبه. عشان كده أنتم أحبتي في الله، أنتم وفد الله، دعاكم فأجبتموه، وسألتموه فأعطاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني: الحجاج والعمار وفد الله. الله، ما أعظمها من نعمة! أنتم وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. فربنا يا رب يتقبل كل خطوة هتمشوها في الرحلة العظيمة المباركة دي، ويكرمنا جميعا بالقبول، علشان يبقى ده الحج المبرور اللي ملوش ثواب عند ربنا إلا الجنة. عارفين قيمتها دي؟ يعني الحج ما يتكتبش في صحيفة الأعمال، ما يتكتبش كده جنبيه رصيد من الحسنات، لا، يتكتب في صحيفة الأعمال ثوابه الجنة. مش 100,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، 1,000,000,000 حسنة، لا 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 خالص، ليس له جزاء إلا الجنة. عشان كده والله نعمة الحج دي فعلا فعلا من أعظم نعم ربنا على الواحد. شوف، لما تبقى صحيفة الأعمال بيضة ما فيهاش ذنب ولا أثر ذنب، بالله عليك دي تتائل بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ربنا يبيض صحائفنا ووجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. خلاص الماضي انتهى، انساء، اتغفر، اتمحى، اللهم لك الحمد. يا والله والله كلنا يتمنى النعمة العظيمة اللي ربنا من عليكم بيها دي. فاكر الذنب القديم اللي واقف بينك وبين ربنا؟ راح خلاص، انتهى. ومش كده وبس، لا، ده الحج أعظم القربات عند ربنا. والحديث في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يبقى نعمة عظيمة ولا لا؟ تمحى ذنوبك، تتقرب إلى ربك بأعظم قربة، وثوابه جنة، وكأنك جاهدت في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة، سمع يا حجة، والمرأة الحج والعمرة. لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. بل أزف لك أيها الحاج هذه البشارة، عايز ربنا يغنيك من فضله، يمل عينيك بخيره، يفيض عليك من المنن، عايز ربنا يغنيك بالحلال ويغني نفسك فعمرك ما تحس بالفقر، والله كل ده مستنيك بحجتك إن شاء الله السنة دي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يبقى تفرح بفضل ربنا عليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حسيتم بمدى كرم ربنا عليكم؟ يبقى الواجب علينا نشكر النعمة دي، بقى يزداد تعلقنا بيه. أيوة، نحبه من كل قلوبنا، وما يبقاش في قلوبنا تعلق بأي حاجة إلا هو. عمرك شفت كرم أكثر من كده؟ فعلا يا من تكريم يا رب. والله يا من تكريم يا رب، والله يا رب ما استحق، بس انت كريم، انت رحيم، انت المنعم، انت الشكور، انت الحميد، يا رب لك الحمد يا رب. مهم قوي الاحساس ده يبقى مالي قلوبنا، لساننا ما يفطرش من ذكره سبحانه وتعالى. اصل احنا حسينا قد ايه هو بيتفضل علينا، يبقى لازم نصون النعمة دي بقى. طيب، زي ما انتم عارفين الحج عبادة، وعلشان العبادة ربنا يتقبلها لازم يبقى فيها حاجتين. اول حاجة النية تبقى خالصة لوجه الله، فقولوا معايا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اوعى قلب يكون في اي حاجة غير طلب القرب منه، طلب رضاه، انك تحصل الخير العظيم ده اللي ربنا بيكرم بيه الحجاج. انت مش عايز حاجة غير ايه؟ غير انه يرضى، مش عايز حاجة تاني، هو ده اللي لازم يبقى جوه قلبك. الحاجة التانية انه يبقى على هديه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. بس انا النهاردة مش عايز اقول لكم تعملوا ايه في الحج واشرح لكم احكام المناسك والامور الفقهية اللي فيها، لا، انا النهاردة عايز انبهكم الى معنى مهم وخطير بقينا بنغفل عنه اليومين دول. يا ترى ايه اللي هيبقى في قلبك وانت بتحج؟ المفروض تبقى مستحضر ايه وانت بتطوف وانت بتسعى وانت واقف بعرفة؟ قلبك فين؟ هو ده موضوعنا النهاردة، حج بقلبك. لان في ناس كتير ممكن يبقوا مش معاك في الحج، وتصدق ربنا كتب لهم ثواب الحج من غير ما يسافروا، بس بفضل اللي في قلوبهم علشان خلصت نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، كان مرة في الغزو فالتفت للصحابة وقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا، ما رحناش في حتة إلا وهم معنا، حبسهم العذب. ربنا كتب لهم ثواب الجهاد من غير ما يعملوا حاجة علشان كانوا معذورين. يبقى في ناس بنيتهم ربنا بيكتب لهم ثواب الحج، وللأسف ممكن ناس تروح وترجع وكأنه لا راح ولا رجع، قضى يومين حلوين وخلاص ويرجع لحياته من تاني وكأن أي شيء ما حصلش. فوالله وربنا شهيد، من خوفي عليكم قلت لازم ننبه على المعاني والأسرار اللي في الحج، فعايزين نمشي مع بعض خطوة بخطوة نشرح المناسك ونقول المعاني اللي لازم تبقى في قلبك وانت بتأدي هذا النسك العظيم. وانا برضو طمعان في الأجر عن ربنا الكريم، فما تنسونيش من دعوة بظهر الغيب. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. تعالوا بنا من الأول خالص، وانت بتجهز للسفر. ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. اللي عايز يفوز بالخير العظيم ده لازم يستعد. يستعد لإيه بقى؟ عايزك قبل السفر كده بثلاث أربع خمس أيام بأسبوع تكثر من الاستغفار والتوبة لله سبحانه وتعالى. عايز قلبك يطهر تماما، اشحن بطارية قلبك بالذكر، طهره بقى علشان ما يبقاش فيه أي حاجة تلوثه وتعكر العلاقة الجميلة اللي هتبنيها بينك وبين ربنا خلال هذه الرحلة المباركة. فخليك شاغل بالك بحاجة واحدة بس، كل شوية هقولها لك، بس هو يرضى. تاني حاجة راجع نيتك كل شوية، قول الدعاء ده كتير اللي احنا لسه قايلينه، اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. يا رب اجعله خالص لوجهك، يا رب يا رب تقبلني عندك يا رب في عبادك الصالحين المقبولين يا رب. افتكر الثواب اللي قلت لك عليه من شوية، اكتب المعاني دي في ورقة، فكر نفسك بيها كل شوية عشان ما تغفلش عنها طول الحج. اقعد قول كده، انا عايز احج ليه؟ عشان ربنا بس يرضى عني، عشان ربنا يبلغني الجنة. الجنة دي اللي هي ايه؟ طريقي للنظر الى وجهه الكريم. انا عايز احج ليه؟ علشان انا قصرت واذنبت ومعترف بذنوبي، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، بس يا رب اغفر لي وتوب علي، انا جاي لك ومليش غيرك، عبدك الذليل الخاضع بين يديك. افتكر انك هتسافر، فافتكر سفر الاخره، لان سبحان الله الرحله دي بالظبط بتجسد معاني يوم القيامه. فافتكر المعنى ده اللي ربنا قاله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. خاف انك تحرم الخير ده بذنب، ان الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه. خاف انك لا تبلغ وتمنع وتحرم، ما بيحصلش الكلام ده، يبقى كل حاجة تمام وتجيله التأشيرة ويعيا وما يروحش، او يعمل كل ما بداله وللأسف التأشيرة ما تجيلوش يتحرم. عايز بقى احنا عايزين نشغل قلوبنا نفكر في المعاني. ربنا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار ده اللي هو إيه؟ إنك تتمنع عن الحج بسبب مرض أو عدو. فربنا قال إن اللي يتمنع بعد ما يحرم عليه إنه يهدي دم، إنه يذبح خروف. طب أنت خايف تتحرم، عشان كده المعنى بقى، وأنت بتستعد للسفر تعمل إيه؟ تتصدق بصدقة، فالصدقة برهان الإيمان، والصدقة تطفئ غضب الرب. فلو ربنا غضبان ومش راضي تصدق بصدقة عشان لو في حاجة بينك وبينه تخلص. ماشي، اشحن بقى عزيمتك. اعرف ان الحج مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده لأمنا عائشة، قال إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني. قال لها لما راحت تعمل العمرة، الأجر على قدر المشقة. عايزك وانت بتستعد كده تحج حج مودع. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ايه؟ صلي صلاة مودع. انا بقى بقول لك حج حج مودع، فافدي نفسك لربنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو يعلى وصححه الالباني، من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة. انت فاهمها دي؟ اللي ربنا يكرمه ويخرج حاج فيموت، ربنا يكتب له ايه الثواب بقى؟ ثواب الحج من ساعة ما مات لغاية ما تقوم يوم القيامة. ومن المعنى ده بقى عليك انك تتواضع لله، بلاش الفخفخة، ده حج. اهم معنى تتعلمه في الحج الذل والانكسار والخضوع لله. انت رايح لمين؟ انت رايح للملك. والملك بيحب مين؟ يحب المنكسرة قلوبهم له. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حج على رحل رث وقطيفة خالقة. النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اللي النبي كان راكبه كان هيئته عادية وكان عليها قطيفة ما تسويش 4 دراهم، وقال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. عايز قلبك يسافر هناك قبل جسمك، شوقك يبلغك، قلبك يطير. فكر معايا دلوقتي وتخيل كده الكعبة، زمزم، الحجر، عرفة، مزدلفة، منى. فكر قد ايه الارض المباركة دي مشي عليها انبياء ورسل وصالحين، وجي الدور عليك عشان ربنا يكرمك بانك تكون في البقاع المباركة دي. استحضر معنى الفرار الى الله، خلاص ماليش غيرك، اوعى تشغل بالك بحاجة من الدنيا، لا اهل لا فلوس لا شغل. سيدك ومولاك دعاك وانت قلت له لبيك، حسها بقلبك زي ما سيدنا موسى كان بيقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. امشي معاه، تخيلوا كده سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو مشتاق يقول له ايه، وعجلت إليك ربي لترضى. كان مشتاق لنظرة، نظرة من وجهه الكريم، ربي أريني أنظر إلي. أنت كده كمان قلبك راح هناك نفسه يتملى بنور ربه. هو في حد ممكن تحبه زيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، عمر ما حيطفي النار نار الشوق اللي جواك دي إلا إنك تشوفه. لكن الحج يحسسك إنك قربت منه قوي، بقيت في المكان اللي بيحبه اللي بيفيض فيه برحماته، الكعبة بيته حرمه. يا رب ما تحرمني من لذة قربك يا رب. إني مشتاق إلى ربي. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم الحديبية 70 جملا، فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. الجمل لما بعدوه عن الحرم حن، اشتاق. يبقى قلبك مش مشتاق. دخل قوم حجاج ومعهم امرأة فكانت في الطريق تقول أين بيت ربي، فيقولون الساعة ترينه. اصبري قربنا مش قادرة، أين بيت ربي؟ فلما رأوه قالوا هذا بيت ربك، أما ترين؟ فخرجت تشتد جرت بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت جبهتها على البيت فما رفعوها إلا ميتة، ماتت بالشوق إلى ربها. وصدق ربي كما في الحديث القدسي الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، إلا كرمه من خيري. وبعد كده يقعد بالسنين 5 سنين ما يحجش محروم. بصوا قال ايه، لا يفد إلي، ما قالش لا يفد إلى بيتي. يبقى الحج رحلة لربنا. والله محروم يا رب، ما تحرمنا يا رب. محروم اللي يبقى عنده سعة وما يحجش. سيدنا عمر كان يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة، كل اللي عنده فلوس ولم يحج، فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. عشان كده بعض العلماء قال إن الحج واجب على الفور للمستطيع. اللي معاه فلوس وما يحجش بتبقى ذنب عظيم، بعض العلماء قال تبقى كبيرة من الكبائر. من أجل ذلك رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا إن احنا نتعجل الحج. يا شباب الكلام ده ليكوا يا شباب، لو ربنا فتح عليك من رزقه عجل، الحق في فترة الشباب وحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. يلا وعجلت إليك رب لترضى، شوقك مبلغك دلوقتي. بقى تخيل معايا المشهد ده، سيدنا إبراهيم انتهى من بناء البيت وربنا أمره أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا ماشيين، وعلى كل ضامر ركبين، من كل حتة في الدنيا. يقوم سيدنا إبراهيم يؤذن بصوته الجميل ويقول يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. عارفين إيه اللي حصل ساعتها؟ فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، حتى قال أهل التفسير وأسمع أذانه لكل من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء من حجر وشجر، كل حاجة قالت لبيك. تخيل الكلمات دي طلعت من لسان الخليل المحب لله، وتخيل أثرها على قلبك ازاي. قلها بقى من جواك من أعماق قلبك، لبيك اللهم لبيك. جاي لك يا رب لبيك سمعا وطاعة، يا رب أحبك يا رب، يا رب لبيك. امشي معايا، وطالما انت في طريق السفر لازم يبقى معاك زاد وراحلة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الزاد والراحلة. زادك ايه؟ زادك التقوى. ألم يقل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. زادك حالك مع ربك، إيمانك، يقينك، ذكرك، هو ده الزاد. عشان كده عايزك بقى تبقى مشغول بالذكر، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، اشغل بها نفسك وارتحل. الناس بترحل على ايه؟ طيارة، بخرة، اتوبيس. تقطع المسافات في الدنيا بالأقدام، وتقطع المسافات بينك وبين الرحيم الرحمن بالقلوب. حترحل بقلبك، فطهروا بالصدق والإخلاص. كان شريح يقول الحاج قليل والركب كثير، ما أكثر من يعمل الخير، لكن ما أقل الذين يريدون وجهه. ما تنساش بقى تجدد نيتك كل شوية، وفي طريق الحج احتسب كل ثانية بتقضيها في الطيارة، في الباخرة، في الأتوبيس، كل ثانية سبب لتكفير السيئات وكتابة الحسنات. في حديث بقى والله يخلي الواحد فعلا يتمنى الحج كل سنة علشان يفوز بالخيرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في هذا الحديث، حديث هديتي لكل حاج، رواه البزار وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، جيت اثنين، راجل من الأنصار وراجل من قبيلة ثقيف، دخلوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئنا نسألك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتماني تسألان عنه. عايزين تعرفوا انتوا جايين تسألوا عن ايه، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. عايزين تقولوا انتوا قولوا، عايزين أنا أقول أقول. قال: أخبرنا يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في نفوسهم قبل أن ينطق أوحى الله عز وجل له بذلك. فكان أول حاجة إيه؟ خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، يعني لحد ما توصل للبيت الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال له: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يكتب لك حسنات وترفع درجات وتمحى عنك الخطايا. شوف انت بقى طالع من مصر لغاية مكة، المسافة دي تطلع لها كام ألف كيلو، تطلع كام مليار خطوة، وكل ده في ميزان حسنات. يا سلام، كل خطوة. طب أنا طالع بالطيارة وهتقعد معايا ساعة ونص، هتكتب لي الأجر ده؟ احتسبه. وما ذلك على الله بعزيز، ربك كريم. الحديث ده هنتوقف عنده بس كل لقطة فيه في مكانها، فكل شوية هفكركم بيه. أقول لكم فاكرين حديث الرجلين وإحنا في طريق السفر؟ افتكر الآية دي قوي: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طريقك لربنا، استحضر طريق الآخرة والجنة وانت ماشي، سواء بقى كان عبر البحر ولا البر ولا الجو ولا بأي وسيلة من الوسائل. تذكر الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، حطها في دماغك. كل خطوة هتخطوها في الحج والعمرة رمز لخطوات حياتك في طريق الآخرة. يا سلام لو طريق الواحد مستقيم، يبقى هيمشي على الصراط كده، إنما اللي ساعات يمشي وساعات ينحرف على الصراط هتبقى صعبة قوي دي. فعشان كده أقول له: اهدنا الصراط المستقيم. ومن الحاجات التي توصى بها في طريق الحج وفي الحج عموما خدمة رفقائك في الحج، فده من أفضل الطاعات، أفضل من إنك تقعد تصلي أنت لوحدك أو تذكر لوحدك أو تعمل أعمال بر لوحدك. في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في سفر، وكانت الدنيا حر شديد جدا، وناس معاه صايمين وناس أفطروا، فلما اشتد الحر سقط الصوام، جم على نص النهار وما قدروش، وقام المفطرون اشتغلوا وراحوا بنوا الخيام وسقوا الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فخدمة الناس عشان تاخد ثوابهم دول كلهم، الناس بقى كبار السن اخدمهم بعنيك، خد أجرهم. كان كثير من السلف مع اجتهادهم في العبادة يشترط على أصحابه في السفر، سفر الحج، إنه يخدمهم. يعني يقولوا له تعالى تطلع معنا، يقول لهم بس بشرط أخدمكم أنا. يا عم تعالى اطلع معنا بس، لا هو ده شرط إن أنا أخدمكم. كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان، وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره، فكان كل مرة يشترط عليهم إنه يخدمهم. فلما يشوف راجل عايز يغسل ثوبه يقول له هذا من شرطي، معلش دي شغلتنا، فيغسله له. وإذا رأى رجل يريد أن يغسل رأسه يقول له استنى أجيب أنا المية واغسل لك رأسه. فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم، مكتوبة بين جلد ولحم كده من أهل الجنة. وهذا الأثر أورده ابن رجب في اللطائف. يا على ثوابه، لا ده انتوا تتخدموا بعينينا، انتوا تتخدموا بعينينا بجد. وترافق اثنان من السلف، واحد عابد وواحد تاجر. فلما كان يوم خروجهم للسفر بكى العابد حتى قطرت دموعه على صدره. العابد قعد يبكي بكاء شديد جدا، فقالوا له علام البكاء؟ قال تذكرت بهذه الرحلة، الرحلة إلى الله. ثم اشتد نحيبه فكره رفيقه التاجر ذلك منه، قال ينهر أبيض ده هيخليها غم، ده من أولها وكلها عياط. فقال كده شكلها السفرية دي كلها كده هتطلع كلها هم وغم، فربنا بقى يسترها معانا. فلما رجع من الحج جاء الرجل الذي رفق بينهم، الرجل اللي كان وصل العابد بالتاجر، لما رجعوا من الحج راح يسأل التاجر وراح يسأل العابد ايه الاخبار. فذهب الى التاجر فقال له كيف وجدت حال اخيك؟ قال والله ما ظننت ان في هذا الخلق مثله، ده ما فيش حد زيه، والله يتفضل علينا بالنفقة وهو معصر. يبقى معهوش فلوس يطلع من جيبه حتى اقل القليل وينفق علينا، وانا التاجر اللي ربنا موسع عليا ما كنتش عارف اعمل اللي بيعمله، ويتفضل علينا بالخدمه وهو راجل ضعيف، ويطبخ لنا وهو صائم ونحن مفطرون. قال له بس انت يعني لما كان ماشي كنت مغموم، يعني لما شفته قاعد بيبكي وعملت ايه في الموضوع ده؟ قال والله ألفت ذلك البكاء واشرب حبه قلبي حتى كنت اساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقه. الاول انا خدت عليه، بعد كده الناس اتضايقت، بعد كده الناس حبت البكاء فخدوا عليه، فكانوا اذا سمعونا نبكي بكوا، ويقول بعضهم لبعض ما الذي جعلهما اولى بالبكاء منا. يعني دول عظيم، احنا اللي ملناش قلوب، هي الناس دي قاعده بتبكي كده وخلاص هم وغم وبس. فاخذوا يبكون لبكائنا. فالراجل خد بعضه وراح للعابد يسألوا عن حال التاجر، فقال له كيف رأيت صاحبك؟ قال خير صاحب كثير الذكر لله، طويل القراءة للقرآن، سريع الدمعة، متحمل لهفوات الرفيق. والله كنت أغلط في حقه والراجل كان بيستحملني، فجزاك الله عني خيرا. شفت الصالحين كانوا بيعملوا ايه؟ ابن المبارك ده كان من سادات السلف وكان راجل غني، فكان يعمل ايه بقى؟ كان يروح جاي للرفقه بتوع الحج ويقول لهم ها هتصرفوا قد ايه؟ انت معاك كام؟ 100، وانت 300، وانت 500، طيب نجيب صندوق ونحط فيهم علشان نقسمهم في الحج، علشان ما ايه كل واحد يلاقي اكله ويلاقي شربه ويلاقي كل حاجه. يروحوا جاي صندوق وحاطط فلوس الناس كلها ويروح شايل الصندوق ويطلع هو يصرف عليهم من الالف للياء، ويأكلهم ويشربهم والناس تبقى مبسوطة تقول ما شاء الله الرزق وفير، ده احنا ما كناش حاسبين ان شوية الفلوس دي هتقضينا. يرجعوا يروح نطلع الصندوق ومدي كل واحد فلوسه جزاكم الله خيرا علشان ينفق عليهم، لانهم قالوا ان من معنى بر الحج كثرة النفقة في الحج، ده من اعظم القربات اللي تتقربوا بيها لربنا. فدي وصية بقى خدمة الحجاج، طول ما انت في الطريق ده اشغل نفسك زي ما قلت لك بالذكر والاستغفار واشحن قلبك احنا قلنا
الحج
مشقة
والأجر على قدر المشقة. يقول لك حج مسروق، ده واحد من السلف، فلم ينم إلا ساجدا، كان من شدة اجتهاده في العبادة ينام هو ساجد. الله أكبر. ده معناها بقى أن الواحد يبذل قصارى جهده، خلاص لا تشغل بالك ولا بمكالمات ولا اللي في البيت أخبارهم إيه ولا الشغل إيه أخباره، انسى انسى، افصل خالص أنت وهو وبس. لما نوصل للميقات، هو إيه اللي هيحصل يا جماعة في الميقات؟ هنحرم صح؟ هنخلع بقى ملابسنا دي، والرجالة بقى هتبتدي تلبس ملابس الإحرام، وخلاص بقى هتتحرم علينا شوية حاجات، لا هينفع تاخد من ضوافرك ولا ينفع تاخد من شعرك ولا ينفع تحط طيب ولا ينفع تصطاد، كل الحاجات دي خلاص اتحرمت عليك. يعني الميقات ده حد ما بين حاجتين، حاجات أحلها الله لك وحاجات حرمها ربنا عليك. هو ده بقى حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللي ما يحرمش أو يتجاوز الميقات ده من غير ما يحرم يبقى عليه دم. افتكر المعنى ده بقى، إنك لو تجاوزت الحد، قال لك افعل ولا تفعل، فلو تجاوزت الحد وقعت في المعاصي يبقى ظلمت نفسك، ولو ظلمت نفسك يبقى عرضت نفسك للعقوبة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا بقى استشعر المعنى ده، كمال الاستسلام لله، البس ملابس إحرام سمعا وطاعة يا رب، هو ده معنى الإسلام، استسلام تام لأمر ربنا سبحانه وتعالى. افتكر بقى في معنى الإحرام والميقات، افتكر الدنيا والآخرة. الدنيا دار المحظورات والآخرة دار النعيم. الدنيا دار التعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والآخرة دار الخلد ولذة القرب. هنلبس ملابس الإحرام، واخد بالك انت لابس ايه؟ ايه ده؟ ايه القطعتين دول؟ ايه الرداء والإزار دول؟ دول أكفانك بتتجهز للقاء الله، واللي يتجهز للقاء الله لازم يبقى متواضع. ابن الجوزي ليه كلمة حلوة قوي عايزة تتحفر جوه قلبك، تضاعف ما استطعت، ذل، انكسر، ابقى ضعيف كده، غلبان، ما ترفعش راسك، انت بين ايدين الملك. تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. لطف ربنا، حنان ورحمة من لدنه سبحانه تتنزل عليك وأنت فقير إليه، أنتم الفقراء إلى الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحاج الشعث التفل. عارف يعني الشعث التفل؟ الشعث ده اللي راسه مطربة، والتفل اللي ما بيحطش ريحة. ايه ده؟ يعني ده الواحد عايز يبقى بالأناقة والوسامة والشياكة، احنا رايحين بين ايدين ربنا؟ لا، بيحبك كده، ده بيباهي بيك كده. عارف يوم عرفة ربنا يقول ايه؟ انظروا الى عبادي هؤلاء جاءوني ايه بقى؟ شعثا غبرا، راسه مطربة ومش مهمه اي حاجة، وعجلت اليك ربي لترضى. فدرس مهم قوي بتتعلمه في الإحرام، خليك مسكين فقير، بلاش تتعالى على حد، ما تشوفش نفسك، الله يحب المنكسرين. بعدين هتعمل ايه؟ هتلم بقى الإحرام، لبيك اللهم بحجة او ربيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج او ما شابه، هتبتدي بقى تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أيوة مدها كده، ارفع صوتك كده. قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج. العج أي رفع الصوت بالتلبية، كان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم لبيك قصدي أنت حبي لك وحدك إخلاصي لك أنا مقيم على طاعتك أنا خاضع بين يدي لا أريد إلا القرب منك جاي لك يا سيدي جاي لك مولاي جاي لك إلهي لبيك لبيك اللهم لبيك لما تنطق اسمه الله لذتها على القلب يا الله اللهم بص الميم دي تحس ان انت رميت حملك عليه تدفى من حنانه وحنانا من لدنا حاسس برحمته قلبك طاير اللهم لبيك خلاص مفيش غيرك لا شريك لك لبيك حسيت بفضلك وبنعمتك إن الحمد والنعمة لك والملك كل شيء لك لا شريك لك ما عدش حاجة شركك تاني في قلبي لن أذل إلا لك لن أجل إلا أنت لن أخضع إلا لك لبيك دعاك فاستجبت استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا طعمها حلو صح قلبك رعش صح وانت بتمدها كده وتقول له لبيك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان ماشي مع الصحابة حكى لهم على مشهد ان سيدنا موسى وسيدنا يونس النبي صلى الله عليه وسلم شافهم العلماء قعدوا يقولوا بقى شافهم رؤية في المنام لا ده شافهم ساعة الإسراء الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بوادي قال لهم أنهي وادي ده قالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار يعني صراخ إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي كأني شايفه قدامي هو وهو بيلبي حاطط ايديه في ودانه وقعد بيصرخ ويقول له لبيك اللهم لبيك بعدين مشي فراحوا حتة تانية فقال لهم احنا فين قالوا له احنا في الحتة الفلانية قال كأني انظر الى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف لابس صوف مارا بهذا الوادي ملبيا وهذا الحديث صحيح مسلم كل الأنبياء كانوا يلبون فإذا كان الأنبياء بيلبوا وانت ربنا كرمك بحاجة من الحاجات العظيمة دي بتعمل زيهم لا ده الأرض كلها بقت بتلبي في تلبيتك الأرض كلها والله الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين والشمال عارف يعني بقيت عامل ازاي عامل زي الدايرة كده لما تبقى نقطة الارتكاز انت بتلبي والأرض اللي جنبيك بتلبي بتلبيتك والشجرة اللي جنبيك بتلبي بتلبيتك والعمارة اللي هناك على بعد 50-60 كيلو بتلبي بتلبيتك انت النهاردة وانت في بيتك في واحد هناك بيلبي والحيطة اللي جنبيك والارض اللي انت واقف عليها بتلبي بتلبيته عارف يبقى تاخد ثواب ايه ثواب الدعوة أصل أنت بقيت سبب في أن دول كلهم يذكروا ربنا. يا سلام، شفتوا قيمة هذا النسك العظيم؟ يلا لبي. طبعا النساء لا تسمع إلا نفسها، ما ترفعش صوتها، تستشعر المعاني اللي احنا بنقول عليها دي وهي بتقولها كده. استحضر بقى وانت بتقول له لبيك جواب الكريم الوهاب، يبقى ايه؟ في ناس من السلف وهم بيلبوا كانوا يخافوا قوي. حج علي بن الحسين فلما احرم واستوت به راحلته اصفر لونه وجسمه ارتعش وما قدرش يلبي، فقيل له لما لا تلبي؟ قال اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه فلم يزل كذلك حتى قضى الحج. خايف، هم دول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يعمل العمل وخايف، يا رب اقبلني يا رب، يا رب اقبلني يا رب يا رب. لكن في ناس تانية كانت تحسن الظن بالله. في صفة الصفوة قال عبد الله بن الجلاء: كنت بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة اللي هو أبيار علي دلوقتي يعني، وأنا أريد الحج والناس يحرمون، فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد الإحرام. لقيت واحد ماسك مية وقاعد بيغسل جسمه وأنا أنظر إليه، فقال: يا رب أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. واحد يقول كده كتير، فيقول: فأنا كنت قاعد بسمعه، فلما أكثر قلت له: ليس لك بد من الإحرام. فقال: يا شيخ أخشى إن قلت لبيك اللهم لبيك أجابني لا لبيك ولا سعديك. فقلت له: أحسن ظنك وقل معي لبيك اللهم لبيك. فقال: لبيك، وطولها اللهم، فسقط ميتا. فأحسن الظن بالله، إن شاء الله ربنا هيتقبلك ويتقلك لبيك وسعديك ويتقبلك إن شاء الله في عباده الصالحين. اللحظة دي لحظة البداية، ودايما يقولوا البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة. طول الطريق بقى من أول الميقات لغاية البيت الحرام ما تعملش حاجة غير أنك تقعد تعمل إيه؟ تلبي، تريح شوية وتلبي، تريح شوية وتلبي، صوتك يذبح مش مشكلة، طلع كل ما عندك في التلبية دي عشان تصفي، عشان تبقى خالصة، عشان تبقى ما فيش حاجة تانية شغلك عنه. قربت قربت من اللحظة اللي كلنا بيتمناها، بيت ربي بيت ربي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مغناطيس يجذب القلوب، الكعبة بيت ربي. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مبارك تتنزل به البركات والرحمات وهدى، يمكن يبقى سبب هدايتك بعد سنين الحرمان والضياع والضلال. وهدى للعالمين، ارتوي من الحنان والأمان فأنت عند الرحيم الرحمن. أنت بين يديه في بيته المبجل المقدس. خد بالك بقى، أحسن هنا الموضوع صعب قوي. الحسنة ممكن تتضاعف تبقى بمئة ألف. ابن عباس يقول مش الصلاة بس لمئة ألف، كل الطاعات ب100,000، بس لو خطر ببالك ذنب وفكرت تعمل ذنب يكتب لك في صحيفة الأعمال ذنب كبير قوي. قال الله: ومن يرد، يرد بس يهم كده انه يعمل عمل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلازم تبقى مراقب حالك قوي، امسك لسانك، خد بالك من تصرفاتك. الحج هتلاقي زحام وهتلاقي مشقة شديدة، عشان كده ربنا قال ايه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اقفل القصة دي خالص، لا تناقش حد، لا تتكلم، فممكن الكلام يشد تلاقي نفسك لسانك فلت منك، شتمت واحد ولا عملت حاجة، اقفل خالص. وافتكر الكلام ده كويس، الذنب هنا مضاعف. لما تقرب، وحنخش دلوقتي البيت الحرام، استأذن بقى، دخل على بيته، بيت الملك، ادخل برجلك اليمين وسمي وقول ذكر الدخول، وقرب، متع عينك، متع قلبك، متع نفسك. الكعبة اهي، الكعبة قدامك اهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني: استمتعوا بهذا البيت. اتمتع بقى، متع نفسك بقى، أحلى متعة في الدنيا. يلي جربت متعة الدنيا كلها، والله لا تدانيها متعة، متعة القرب منه سبحانه. عارف الصحابي اللي لما جه استشهد راح قايل: فزت ورب الكعبة؟ أيوة ده، أنا عايزك أول ما عينك تيجي على الكعبة تقول كده: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة برؤية الكعبة. شوقك اللي وصلك هنا هيخليك ما تحسش بأي تعب، تشوف الزحام حواليك تقول له: عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت. اللي بس حيسكن شوقك دلوقتي نظرك للكعبة، اللحظة هناك يوم القيامة، يوم تنظر إلى وجهه الكريم فلا يعدله نعيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين. هتبتدي بقى الطوف، وافتكر البيت المعمور، ومن يدخله ويطوف حوله من الملائكة حتى يوم القيامة. فكل خطوة اجعل لك فيها ذكرى. هنبتدي بقى أول حاجة، الرجالة هيروحوا يطبعوا. يعني يطبعوا؟ يعني يروح كشف على كتف اليمين. ايش معنى؟ ايه المعنى في حكاية الاطباع دي؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كده إن هم يكشفوا كتفهم علشان يوروا الكفار قد إيه هم أقوياء. فالمعنى هنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فعايزك وإنت بتطبع افتكر الحتة دي: لا حول ولا قوة إلا بالله. استقوي بالله، هو اللي حيمدك بالقوة. هتقرب من الحجر، طبعا الحجر ده موضوع صعب قوي اليومين دول، بس يعني لو ربنا كرمك ولمست الحجر تبقى غنيمة وجايزة عظيمة من ربك ليك. بس اوعى تزحم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. عايزك بقى عند الحجر تفتكر: ها هنا تسكب العبرات، أنت هنا ممتثل لأمر الله، إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الأسود ده كان حتة من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. حجر ومن الجنة والخطايا سودته، يبقى قلبك الضعيف يا ضعيف ماذا تصنع فيه الذنوب. الحجر يشهد لكل من استلمه بحق. عشان كده بقول لك ما تزحمش الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى يبعثه يوم القيامة لعينين يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق، يمكن يشفع لك. الحجر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي صححه الألباني، قال لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذوعاها إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. كنت بس لو حطيت إيدك وانت مريض تعبان، وكلنا مرضى وقلوبنا كلها تعبانة وأسية وغفلة، كنت تحط إيدك على الحجر تشفى. عشان كده الحجر من استلمه بحق فقد فاز. هتبتدي في الطواف بسم الله الله أكبر، وتبتدي الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الرجالة يبتدوا حاجة اسمها الرمل. الرمل دي اللي هي عاملة زي الجرية في المكان، جرية في المكان كده. ايه الفايدة فيها؟ احنا قلنا دي الرحلة الى الله سبحانه وتعالى. اول حاجة في الرحلة تعمل ايه؟ اجري شوية. هو ده بالضبط المطلوب منك في طريقك لربنا، اجري شوية، خد خطوتين ثلاثة في اول الطريق، افتكر ده في حياتك بقى، في بداية فتح الصفحة الجديدة مع ربنا، انك تحتاج تاخد لك ثلاث اربع خطوات الاول وبعد كده تمشي. هترمل اول ثلاث اشواط. النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت اسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. كل خطوة تخطوها. عشان كده لو يعني الشوط هياخد معاك في الحج وقت طويل، احتسب عند ربنا الأجر. ده كل خطوة فيها حسنات ومحو سيئات ورفع درجات. طب واحنا في الطواف نبتدي نعمل ايه؟ شوف، ممكن تبتدي بالاستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تجهز قلبك. ومن افضل الاشياء اللي تعملها اثناء الطواف بشكل عام الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الا انه كان اذا طاف من الركن اليماني الى الحجر كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانت ماشي كده ما يفوتكش سماع الناس اللي حواليك. كل حاجة في الكون دلوقتي تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما تيجي عند الركن اليماني حط إيدك عليه، ما ينفعش تقبله، وما ينفعش لو أنت بعيد عنه تشير إليه، لو قربت منه المسه. ومسه يحط الخطايا كما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند بإسناد حسن قال يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس جبل، قال يجي أعظم من الجبل ده له لسان وشفتان فيشهد لك إن شاء الله بالخير. طيب طفنا الثلاثة، رملنا، بعد كده هنكمل الأربع أشواط التانيين، خلصنا السبع أشواط. بعد ما نخلص السبع أشواط نعمل إيه؟ نروح نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، والسنة إنك تقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، عشان تجدد معاني التوحيد. خلاص لا أعبد ما تعبدون. العبادة دي معناها الحب والذل لله، لا ححب ولا حذل لحد غيرك يا رب. وقل هو الله أحد لا شريك لك يا رب، أنت الأحد الصمد. فالمعنى إنك تجدد التوحيد في قلبك. فاكرين حديث الرجلين؟ قلت لكم كل ما هنيجي في حتة هنقول فاكرين حديث الرجلين. من أسئلتهم كانت الركعتين اللي بعد الطواف دول ثوابهم إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب وهي فيها إيه يعني؟ فايدة إيه يعني إن أنا أعتق رقبة؟ لا دي عظيمة أوي. أنت عارف أنت عامل إزاي؟ كأنك كده حررت واحد، فبتقول له يا رب زي ما دي ثوابها عتق رقبة، أعتق رقبتي أنا يا رب، أعتق رقبتي من النار. بعد ما تصلي ركعتين تروح تشرب بقى من زمزم. افتكر وانت بتشرب زمزم إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه ليلة الإسراء بزمزم. عشان كده بقى غرق نفسك، اشرب واملى واروي وحط على جسمك زمزم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار صححه الألباني: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. والله العظيم ناس سرطانات وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالشفاء بزمزم، وأمراض في غاية الاستعصاء. واحد السنة اللي فاتت أصيب بإنفلونزا الطيور، فاكرين بقى الزوفة دي لما جت حكاية إنفلونزا الطيور؟ راحوا يوم عرفة جابوا جراكن زمزم وقعدوا يصبوا عليه بعد ما خلاص إنفلونزا الطيور يعني حيموت، والله ربنا شفاه. زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد صححه الألباني: ماء زمزم لما شرب له. حج سيدنا معاوية، فلما طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام مر بزمزم، فقال لغلامه: انزع لي دلوا هات لي يا عم جردل زمزم. فجاب له فشرب وصب على وجهه ورأسه وأخذ يقول: زمزم شفاء وهي لما شرب له. وهذا الأثر قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. العلماء بقى والسلف ليهم أفعال كتير قوي وأمنيات عظيمة جدا ساعة شرب زمزم. عبد الله بن المبارك لما شرب زمزم قال: اللهم، هو رجل كان من علماء الحديث، فقال إيه بقى؟ اللهم إن ابن أبي الموالي شيخه حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شرب. نية دي اشربه بنية إن ربنا يرويك يوم العطش الأكبر. عند زمزم اجتهد في تحصيل النيات، قول أشرب زمزم يا رب بنية إنك تغسل قلبي من كل المعاصي والذنوب، إنك تاخد بإيدي ارزقني محبتك وأعلي همتي وسهل علي عبادتك وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حببها إلي وإلى قلبي يا أرحم الراحمين. قول بقى اللي انت ربنا حيفتح عليك بيه. بعد كده هتتوجه للمسعى، تروح تسعى بين الصفا والمروة. في حديث الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة. الله أكبر، 70 رقبة أعتق تعتق، كل دي أسباب إن شاء الله لعتق رقبتك من النار. لما تصعد على الصفا افتكر بقى وانت بتقول كده: أبدأ بما بدأ الله به، استحضر موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة لما وقف على الصفا ليعلن أنه النذير بين يدي عذاب شديد. افتكر قد إيه عانى وتعب عشان أنا وإنت نبقى مسلمين، فما تنسهوش بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وافتكر سعي السيدة هاجر وهي بتدور على المية لابنها، وافتكر المعنى ده لازم من الحركة لله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى لازم تسعى في طلب الرزق، وأعظم رزق المؤمن رضا رب. عارف السعي ده بقى يفكرك بإيه؟ يفكرك بالميزان. أنت متصور إن كفتين الميزان زي الكفتين الميزان اللي في البقالة ولا السوبر ماركت؟ لا لا لا، ده خالص بكفة الميزان لوحدها إذا وضع فيها السماوات والأرض لوسعتهن، يعني كبيرة وعظيمة جدا. فالأعمال هتتوزن إزاي؟ يجي النهاردة عملت حسنة تحط في ميزان الحسنات، عملت سيئة تجري تبص عليها في ميزان السيئات، بعدين عملت حسنة تاني ترجع تبص على ميزان الحسنات، وتقعد تتقلب ما بين الكفتين وانت بتسعى من الصفا للمروة ومن المروة للصفا. افتكر المشهد ده واسأل الله تعالى أن يثقل الميزان يوم القيامة. واخد بالك؟ الطواف كان 7 أشواط وبرضه السعي 7 أشواط. بعض العلماء يقول لك عاملين زي مراحل العمر، الأول تبقى رضيع، معدين تبقى طفل، معدين تبقى فتى، معدين تبقى شاب، معدين تبقى كهل، معدين تبقى شيخ، ثم الموت، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فاسأل الله تعالى مع كل شوط لو كان ده بقى رمز المرحلة في عمرك، إنه يحفظك في سنين عمرك كلها لغاية ما تلقاه وتكون إن شاء الله من أهل الجنة. طول ما احنا في السعي اشغل نفسك بالذكر، مفيش حاجة واردة اللهم إلا إن انت الحتة اللي ما بين الميلين بتجري فيها بتهرول، الرجال بيهرولوا بيجروا بخلاف طبعا النساء، غير كده مفيش حاجة واردة غير إنه لما بيصعد على جبل الصفا بيذكر الله تعالى، يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعوه ويدعي وبعد كده يقول الذكر تاني لا إله إلا الله، وبعد كده يدعو، وبعد كده يقول الذكر ثالث ويدعو ويتحرك من هذا الجبل إلى هذا الجبل. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ننتهي من 7 أشواط يبقى آخر حاجة في نسك العمرة دي إنه يحلق أو يقصر. طبعا بالنسبة للحج يبقى في الأول خالص بيقصر من شعره، طبعا النساء لا يلزمها الكلام ده خالص، بتاخد خصلة كده من شعرها يبقى بها تحل من إحرامها ويبقى كده تمت العمرة. بالنسبة للرجال لو ده في نسك العمرة اللي قبل الحج هيقصر ويجي في وقت الحج ويحلق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا 3 بالمغفرة لمن يحلق شعره، فيبقى سبب عظيم لمغفرة الذنوب. طبعا المشهد ده عند الحلق أو التقصير فيه الواحد بيستحضر الذل والانكسار كذلك، هو بيطقطق راسه كده وبيميل راسه ليحلق شعره كأنه بيعلن أنه راضي بفعل أي حاجة ترضي ربنا عليه، كأنه بيقول اللهم إني أسلمت ناصيتي إليك، راسه بين إيديك يا رب، اللهم خذ بناصيتي ويدي إليك أخذ الكرام عليك. كده خلاص هنخلع ملابس الإحرام ونقعد بقى نستنى لغاية ما يجي يوم 8 يوم الترويه علشان نبتدي من تاني نسك بقى الحج. ده اللي احنا بنقول عليه التمتع، التمتع اللي هو عمل عمرة وبعد كده أحل ومكث لغاية ما جه وقت الحج وبدأ يحرم يوم التروية ويؤدي نسك الحج، بخلاف المفرد اللي هو هيحج بس ومش هيعمل عمرة قبليها. أما القارن هيجمع بإحرام واحد النسكين العمرة والحج. طيب يوم التروية سميناه كده ليه؟ قالوا أصل اليوم ده كانوا بيجمعوا الآنية بتاعتهم ويبتدوا يتزودوا بالماء علشان السفرية كلها. المعنى ده بيفكرك على طول إنك اروي قلبك بحبه، اروي قلبك بانه يرضى عنك. هتحرم وياتي يوم الحج يوم عرفه، الحج عرفه. يوم عرفه ده بقى يوم الجائزه الكبرى اللي هو يوم 9 ذي الحجه، يباهي الله عز وجل بكم انتم يا وفد الله، يباهي بكم الملائكه ويقول جاءوني شعفا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر الرغاوي بتاعت موج البحر مليارات المليارات، لو بلغت ذنوبكم عنان السماء لغفرتها، أفيدوا عبادي مغفورا لكم. وبالله عليكم بقى الجاية دي، ولمن شفعتم له، فبالله يا كل من ستسمعني الآن، بالله عليك أوصيك أن تشفع لي بين يدي ربي حتى ألقاه وهو راض عني. بالله اشفع لي بين يدي ربي، أفيد عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وعشان الوصية العظيمة دي، خذوا الهدية دي، والله 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 ما تتائل بكنوز الدنيا. عارف أصعب موقف يقابلك يوم القيامة هو إيه؟ حاجة اسمها التبعات، حقوق العباد. لما تيجي تقرأ كتب العلماء وهم بيتكلموا عن يوم القيامة يقول لك حقوق ربنا، ربك عفو غفور كريم، ممكن يسامحك ويتوب عليك. إنما العبد مش هيفرط، ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان أقرب الأقربين، نفسي نفسي. فأنت شتمت واحد أو ظلمت واحد، ضربت واحد، اغتبت واحد، جبت في سيرته من وراه، ودي مصيبة بيقع فيها كثير من الناس بالذات النساء، النميمة والغيبة والكلام في سيرة الناس، ودي عملت ودي سوت وبتقول وبتعمل، الكلام ده كله هيحبط الأعمال يوم القيامة. هتيجي تقولك مش انت شتمتيني، حسناتك كلها، طب ده انا كده هخش النار، هو انا يعني اعمل لك ايه، انا اولى بالحسنات دي من اي حد. طب دي حلها يطلع ايه؟ حقوق العباد. يأتي وقد سب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فيفلس. الحل هنا، المشهد ده، الحديث ده، أقسم بالله غير حانث، يكتب بماء الذهب وينقش على القلوب. الحديث رواه ابن المبارك وصححه الألباني في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب قبل ما الشمس تغيب، فقال يا بلال أنصت للناس، سكت الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفة، جاني من شوي، فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. أهي الكلمة دي بقى اللي تتكتب بالذهب، فهمها بقى سيدنا عمر، فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة، رضي الله عنك يا عمر. شوف مهتم بينا، هو ده لينا بس ولا كل اللي هيجي من بعدينا؟ عشان تبقى البشارة العظيمة دي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطال. عارف يعني إيه؟ يعني يجي يوم القيامة هي دي اللي جاي تقول لك حسناتك كلها، يقول لها لا خلاص، أنت عايزة إيه؟ عايزة الحسنات دي كلها، خدي اللي أنت عايزاه، سبلها حسناتها زي ما هي، ضامن عنك، هو يضمن عنك، يتحمل عنك حقوق العباد. دور ودوري على بقى مخرج من التبعات دي، مش هتلاقيها إلا في الحج، ودي من أعظم هدايا رب العالمين وأعظم إكرام يكرم الله عز وجل به أهل الموقف أهل عرفات. يبقى الحج بقى ما يتقلش بحاجة، الحج ده بقى أعظم منا والله. اللهم لك الحمد. عرفات يوم العرفان، استحضر في التجلي الإلهي وافتخار ربنا بعباده، استحضر المعنى ده وخليك على الهيئة دي. أتوني شعثا غبرا، فابعد عن كل معاني الطرف واجتهد بكل ما عندك من قوة في الذكر والتعظيم وتمجيد ربنا سبحانه وتعالى، واشغل نفسك بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. بالله عليكم ما تنسونا في دعوة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نوع ما بين الحاجتين بقى طول يوم عرفة، تقعد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده اسمه دعاء برضه، بس أنا ما قلتش فيه طلب، ما هو ده اسمه دعاء الثناء، وربك يحب قوي إنك تثني عليه. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذا أثنى على نفسه. رب أقول له كده، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مد بها صوتك، قلها كتير. الذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يقوله 100 مرة تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وتبقى حفظ من الشيطان، ويبقى كمان سبب في عتق 10 رقاب. احنا لسه عايزين نقول كتر من عدد الرقاب عشان تبقى سبب في عتق رقبتك من النار. وقال ايه بقى؟ ولم يأتي احد بمثل ما جاء الا رجل زاد. فاليوم ده اكثر فيه جدا من لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها بقى 1000 مرة 2000 مرة اللي ربنا يفتح عليك فيه. وبعد كده بقى اجتهد في الدعاء شوية كده، وتروح تدعي تاني شوية، تدعي تقعد طول اليوم من اول بقى ما تسمع بقى خطبة عرفة وتصلي الظهر والعصر جمع وقصر لغاية المغرب، وانت مشغول طول الوقت. مش عايزين لغو، مش عايزين كلام، مش عايزين نقعد نتسامر، مش عايزين نتحدث، مش عايزين نوم، ده لحظة المغفرة لذنوب العمر. اوعى تضيع منك، ابذل قصارى جهدك ان ربنا ان شاء الله ان شاء الله يتقبلك. ولو قبل يوم عرفة يبقى فزت بالجائزة الكبرى. السلف كانوا يوم عرفة يغلب عليهم الخوف وذم النفس. وقف مطرف ابن عبد الله وبكر المزني بعرفة، ودول كانوا من كبار السلف. فمطرف قال ايه؟ اللهم لا تردهم اليوم من اجلي. وقال بكر ما اشرفه من مقام وارجاه لاجله لولا اني فيهم. يا رب يا رب ما تاخذ الناس دي بذنوبي. شوفوا خايف ازاي، شوفوا متواضع بين إذن ربنا إزاي. وقال أحمد ابن أبي الحواري دخلت على أبي سليمان الداراني فقال لي يا أحمد لي أيام ما بكيت، مش عارف مالي كده بقالي كام يوم قلبي قاسي. فقلت له حدثني محمود ابن خلف أنه رأى رجلا عشية عرفة على رأس جبل، فلما دنا الانصراف سمعته يقول الأمان الأمان قد دنا الانصراف، فليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين. يا رب أنا غلبان، يا رب يا رب ما تردني، يا رب يا رب اقبلني، يا رب ماذا صنعت في حاجة عبدك المسكين؟ مسكينك ببابك، فقيرك بدابك، مؤملك وراجيك ببابك، فارحم من لا راحم له سواك. فبكى أبو سليمان حتى جعلت الدموع تسب من عينيه. هنتحرك من عرفة ونتوجه إلى مزدلفة. عارفين يا جماعة مزدلفة جاية من إيه؟ ازدلفة يعني تقرب، جاية من الأرض. عشان كده يقول لك يوم التروية تتروى فيها بزاد الإيمان والتقوى، وفي عرفة تتعرف على ربك وعلى عظمة ربك، وفي مزدلفة تتقرب من سيدك ومولاك، وفي منى تنال المنى إن شاء الله. لحظة الإفاضة من عرفات لمزدلفة، وعايزك تقف عند المشهد ده قوي وافتكره. الفضيل بن عياض ده أيضا من كبار سلفنا الصالح، لما أفاض من عرفات ذكروا أنه ظل يوم عرفة كله ساكت، الناس كلها بتدعي وشغالة وده ساكت. فلما دنا وقت الإفاضة هرع الناس، الناس خدت بعضها ويلا علشان نروح مزدلفة، فنطق وصرخ وقال وسوءتاه وإن عفوت. الكلمة دي بقى عايزة نقف عندها شوية ونحسها بقلوبنا كتير. الذنوب دي كلها يا لو وقفت قدامه ووراك اللي كنت بتعمله في حقه وقال لك اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم، فيبقى قلبك خايف مرعوب إنه ما يكونش تقبل، فتقعد مشغول طول المسافة من عرفات لمزدلفة بالاستغفار والدعاء بالقبول عسى أن يتقبل منك بعفوه وكرمه. مزدلفة بنقضي فيها إيه؟ الليلة نقعد، أول ما بنوصل بنصلي المغرب والعشاء جمع وقصر، وبعد كده بننام ونصلي الفجر، بعد كده نروح المشعر الحرام نقعد ندعي لغاية ما الشمس تشرق وتصفر، ونتوجه بعد كده لمنى علشان أعمال يوم النحر اللي هو أعمال يوم العيد اللي هو يوم 10. فالفترة قصيرة قوي، افتكر بقصري هذه المدة قصري البقاء في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بأنها إيه؟ زي واحد مسافر راح جاي كده نعسان تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، هي عاملة زي كده، تيجي تقعد فيها شوية وتاخد بعضك وتنتقل، واخد بالك هتنتقل لفين بقى؟ لمنى، محل المنى. وأول حاجة هتعملها في أعمال يوم النحر رمي الجمار. رمي الجمار ده بقى خد الهدية دي كمان، عارف كل حصاة بترميها ثوابها ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. كبيرة، تعال بقى نحسب مع بعض، اول يوم هترمي العقبة الكبرى بسبع حصايات، تاني يوم هنرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، يبقى 21 في 3 ايام يبقوا 63، واول يوم 7 يبقى هنرمي 70 حصاة، 70 كبيرة من الموبقات. ياه، تدور انت برضو على تكفير كبائر ما تلاقيش كتير اعمال تكفر الكبائر، ابشر، 70 كبيرة من الكبائر. عشان كده بنقول ما تتعجلش، ده انت لو 6 يوم من ايام التشريق انك ترمي فيها هتفوت على نفسك 21 كبيرة. يبقى رمي الجمار، وانت بترمي بقى ارمي من قلبك اي حاجة بعدتك عن ربك، رواسب المعاصي اللي في قلبك، حظ الشيطان منك، تبرأ لربك من الشيطان من حزبه وعمله ووساوسه، بس اياك والزحام. طبعا ممنوع الشباشب، طبعا ممنوع الحاجات التانية كلها اللي بتترمي دي، كل الكلام ده طبعا لا يصح بحال، تبع حصوات تبقى تاخدهم من مزدلفة او من منى، مفيش مشكلة، مش شرط تاخدهم يعني من مزدلفة، ممكن تاخدهم من الطريق وانت في طريقك لمنى تاخد 7 حصوات وترمي بيها الجمار. هتكرر نفس العمل ده في الايام الثلاثة اللي بعد كده اللي هو يوم 11 و12 و13. بعد كده في اعمال يوم النحر ان انت بعد ما ترمي تحلق، ده بالنسبه للرجال يحلق بقى شعره، والنساء تاخذ برضه من شعورهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واما حلاقك راسك فلك بكل شعر حلقتها حسنه وتمحى عنك بها خطيئه. وزي ما قلنا احلق وما تاثرش، علشان الحلق ده هيكون ليك نور يوم القيامه. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعر تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. بعد كده يبقى عليك الذبح، الهدي، ثوابه عظيم جدا عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما نحرك فمذخور مدخر لك عند ربك. فالذبح علامة على التوحيد والإخلاص. ربنا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بقي معنى في الأعمال الطواف، طواف الإفاضة بقى، الطواف الركن، طواف الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. بص المشهد ده بقى بالله عليك ما تنساش اللحظة دي أبدا، طول من تطايف والدنيا زحام وطوف حج وموضوع والناس ملايين حواليك، بص إيه اللي بيحصل، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. يلا يا عم أول حاجة هتكتب لك في صحيفة الأعمال بعد ما بقت بيضاء بفضل الله عز وجل. طبعا علينا ان احنا نبيت بمنى الايام دي، اول يوم النحر وبعد كده ايام التشريق، ويبقى في مناسك الحج طواف الوداع، وطواف الوداع واجب. فاشحن كل قواك لتوديع بيت الله الحرام. ادلك على حاجة، وانت بتطوف الوداع حط ايدك على قلبك وبص على الكعبة وقول له ما تحرمنيش، ما تطردنيش، ما تخلهوش آخر العهد بيني وبينك، وانشغل بذكره وفارقه بدموع العين، فإذا قضيت المناسك فاذكر ربك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شغلك الشاغل بعد كده بقى إنك تحاسب نفسك وتعمل حاجة بيسموها العلماء المشارطة، تشترط على نفسك إن الحجة دي هتكون البداية الحقيقية بينك وبين ربنا. أهم حاجة إنك هتبقى مشغول بالقبول، وعلامة القبول إنك تحسن فيما يأتي، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. أهم حاجة اوعى تمن على ربنا بالعمل، انت حجيت بقى اوعى تحدث نفسك بيه، ودايما افتكر منته، ويكون ده سبب في إنك تبذل قصارى جهدك في طاعته. خليها بقى من اللحظة دي شعارك اللي هتعيش عليه، قل إن صلاتي ونسكي حجي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصيتي ما تنسوها، اوعوا تنسونا بدعوة بظهر الغيب، بلغنا الله وإياكم حج بيته، أحبتي في الله حبيبي في الله، أنتم قرة العين، أنتم وفد الله، دعاكم فأجبتموه وسألتموه فأعطاكم. فيا رب نحج بقلوبنا ويتقبلنا جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.